يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ الكبير ابن حجر رحمة الله عليه. قد وصلنا إلى مبحث الأخذ وعن أهل الأهواء والبدع والطعن في من رمي بشيء من البدع، وأن الرمي بالبدعة قادح في عدالة الراوي. وقد شرعنا في القراءة من كتاب الخطيب البغدادي، من كتابه الكفاية عند باب من جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم، وأخذنا المذاهب في ذلك إلى أن وصل رحمة الله عليه إلى مذهب أخير قال فيه: وأما من رأى أن يروي عن سائر أو يروى عن سائر أهل البدع والأهواء من غير تفصيل، وإن كانت الآثار قول التي سيذكرها رحمة الله عليه لا تدل على ذلك مطلقا، وإنما ذكر من اتهم ببدعة خفيفة ولم يكن غاليا فيها، وإن عده رأسا فقد تخيروا من أحاديثهم للحاجة مع مراعاة صدق لهجتهم. طيب، فذكر هذا المذهب رحمة الله عليه، وذكر بسنده رحمه الله تعالى إلى علي بن المديني قال: قلت ليحيى بن سعيد القطان إن عبد الرحمن بن مهدي قال: أنا أترك من أهل الحديث كل من كان رأسا في البدعة. قال: فضحك يحيى بن سعيد فقال: كيف يصنع بقتادة، كيف يصنع بعمر بن ذر الهمداني، كيف يصنع بابن أبي رواد؟ قال: وعد يحيى أي بن سعيد القطان قوما أمسكت عن ذكرهم، ثم قال يحيى: إن ترك عبد الرحمن أي ابن مهدي هذا الضرب ترك كثيرا، والأثر صحيح، والأثر صحيح. ثم ذكر أيضا بسنده عن علي بن المديني قال: لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع، خربت الكتب. يقول الخطيب: قوله خربت الكتب أي لذهب الحديث، أي لذهب الحديث كلية. لهذا تلاحظون أن ما ذكر من البدع هي من قبيل البدع الخفيفة على قولهم رحمهم الله تعالى، ثم راعوا في ذلك الحاجة إلى الحديث مع صدق لهجة هؤلاء الرواة. بمعنى ذلك أنهم لولا الحاجة ما التفتوا إليهم، لولا الحاجة ما التفتوا إليهم. طيب، وهذا ظاهر في كلام عبد الرحمن المهدي حين قيل له أو قال له علي بن مدين من أن يحيى بن سعيد القطان يترك جميع من اتهم أو كان رأسا في البدعة. ثم ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول سليمان بن أحمد الواسطي، وهذا كان متهما بالكذب، قال: قلت لعبد الرحمن المهدي: سمعتك تحدث عن رجل أصحابنا يكرهون الحديث عنه. قال: ومن هو؟ قال: قلت محمد بن راشد الدمشقي. قال: ولما؟ قلت: كان قدريا، فغضب وقال: ما يضره، أي كان يرى أن القدر في حقه لا يضره، وكانت هذه البدعة عنده خفيفة، وإن كان هذا السند لا يصح، ولكن جاء عند العقيل في الضعفاء أن ابن مهدي رحمه الله تعالى قال: احفظ، في آخر الأثر قال: احفظ عني الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، قال: وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، قال: فهذا لا يترك، قال: وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم، قال: فهذا يترك، قال: هذا يترك، هذا الأثر صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. ثم ذكر الخطيب أيضا بسنده عن إبراهيم الحربي، قال: قيل لي أحمد بن حنبل: في حديثك أسماء قوم من القدرية، فقال: نحن هو ذا نحدث عن القدرية. قال: قيل لإبراهيم، يعني الحربي: كان يحدث عن القدرية، يعني فعلا؟ فقال: لا أعلمه، كان يحدث عن قوم عنهم. والسند إلى إبراهيم الحربي صحيح، أي إبراهيم الحربي، مع أن الإمام أحمد كان يثبت ذلك، إلا أن إبراهيم الحربي نفى ذلك، قال: لا أعلمه، وأرجع ذلك إلى علمه، أن الإمام أحمد كان يحدث عن قوم عنهم. ثم أورد الخطيب أيضا بسنده عن الحسين ابن فرج أو ابن الفرج، قال: سمعت أحمد بن حنبل وسألني: من بقي عندكم من أصحاب عبد الله، يقصد عبد الله بن مبارك الإمام، قلت: عبدان، وهو عبد الله بن عثمان الأزدي. قال: ما حاله؟ قال: قلت: مذهبه مذهب الإرجاء. قال: أخبره، يعني قد علمت ذلك منه وتفحص ذلك. فقال الإمام أحمد الأحمد رحمة الله عليه: يكتب عنه وإن كان. قال: يكتب عنه وإن كان، وكان متهما بالإرجاء، وإسناده لا بأس به، إسناد هذا الأثر لا بأس به. وكذلك أورد الخطيب من طريقه عن شعبة، قال: حدثنا قتادة عن أبي حسان الأعرج، وكان حروريا، والسند هذا أيضا صحيح. وأورد أيضا بسنده رحمة الله عليه عن أبي داود سليمان الأشعث، كان يقول الأشعث كان يقول: ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج، وإن كان هذا السند لا يصح. ثم أورد بسنده أيضا عن محمد بن عبد الله بن حماد الموصلي عن علي بن غراب، قال: كان، فقال الموصلي: كان صاحب حديث بصيرا به، أي علي بن غراب أو علي بن غراب. قلت: أليس هو ضعيف؟ قال: إنه كان يتشيع، ولست أنا بتارك رواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد أن لا يكون كذوبا للتشيع أو القدر. قال: ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله. قال: ولو كان أفضل من فتح، يعني الموصلي. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. فهذا يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى صدق لهجة هؤلاء ممن رمي ببدعة خفيفة ولم يكن رأسا فيها، وقد احتيج إلى روايته وإلى حديثه. ثم أورد أيضا المصنف رحمة الله عليه بسنده عن بشر ابن موسى قال: حدثنا الحميدي قال سفيان الثوري: كان ابن أبي لبيد من عباد أهل المدينة وكان ثبتا. هذه وكان ثبتا هذه لا تثبت في معظم الروايات أو روايات هذا الأثر، وإنما قال كان من عباد أهل المدينة وكان يرى ذلك الرأي أي القدر، والسند صحيح إلى سفيان. وابن أبي لبيد هو عبد الله بن أبي لبيد المدني. ثم أورد المصنف أيضا بسنده وفي سند هذا الحديث علي بن الحسين الرازي وكان متهما، فذكر المصنف بسنده ومن طريقه عن يحيى بن معين رحمة الله عليه، وقيل له أن أحمد بن حنبل قال إن عبيد الله بن موسى يرد حديثه للتشيع، فقال: كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى في ذلك منه 100 ضعف. ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبيد الله. وقد ترك أحمد عبيد الله بن موسى لغلوه في التشيع، وأما عبد الرزاق الصنعاني فقد دلت الأخبار عنه أنه قد رجع عن بدعته، يعني قوله في التشيع كما ذكر العقيل في الضعفاء وغيره. ثم ذكر أيضا الخطيب بسنده رحمة الله عليه، فذكر من كلام يحيى بن معين قال: ذكر حسين الأشقر فقال: كان من الشيعة الغالية الكبار. قلت، وهذا إبراهيم من كلام إبراهيم بن عبد الله ابن الجنيد، قال: قلت: وكيف حديثه؟ قال: لا بأس به. قلت: صدوق؟ قال: نعم، كتبت عنه عن أبي كدينة ويعقوب القمي، وسند هذا الأثر أيضا صحيح. التشيع غير الرفض، والتشيع ها هنا غير الرفض، فهو في تقديم علي على عثمان أو على الثلاثة، فالتشيع غير الرفض والغلو في تكفير الصحابة واتهامهم. طيب، ثم ذكر أيضا بسنده قال محمد ابن نعيم الضبي قال: سمعت أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ، وسئل: لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة؟ قال: لأنه كان يفرط في التشيع. قال: كان يفرط في التشيع. فهذه البدع إن كانت خفيفة، إن كان هذا السند لا يصح لضعف محمد بن أحمد بن يعقوب، فكانوا وإن كانت البدع خفيفة لكن كانوا يحذرون من الغالين والمعاندين في بدعتهم ثم ذكر أيضا المصنف رحمة الله عليه بسنده يقول محمد بن نعيم أيضا: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب وسئل عن الفضل بن محمد الشعراني فقال صدوق في الرواية إلا أنه كان من الغالين في التشيع، قيل له: فقد حدثت عنه في الصحيح، فقال: لأن كتاب أستاذي ملآن من حديث الشيعة، يعني مسلم الحجاج القشيري صاحب الصحيح رحمة الله عليه، وهذا السند أيضا ضعيف لا يصح. ثم أورد أيضا الخطيب بسنده، قال: كان أبو محمد محمد أبو بكر محمد بن إسحاق، يعني أبا ابن خزيمة، إذا حدث عن عباد بن يعقوب قال الصدوق في روايتها: المتهم في دينه. قال: قلت أي الخطيب: قد ترك ابن خزيمة في آخر أمره الرواية عن عباد وهو أهل لئلا يروى عنه. فهنا يدل هذا الأثر أن وإن كان لا يصح من جهة السند أن ابن خزيمة رحمة الله عليه تركه في آخر أمره وعلق بما سمعتم الخطيب البغدادي. ثم أورد أيضا بسنده قال: سمعت قاسم بن زكريا المطرز يقول: وردت الكوفة وكتبت عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب، فلما فرغت ممن سواه دخلت عليه وكان يمتحن من يسمع منه، فقال لي: من حفر البحر؟ فقلت: الله خلق البحر. فقال: هو كذلك، ولكن من حفره؟ فقلت: يذكر الشيخ، يعني أنا لا أدري. فقال: حفره علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال: ومن أجراه؟ فقلت: الله مجري الأنهار ومنبع العيون. فقال: هو كذلك، ولكن من أجرى البحر؟ فقلت: يفيدني الشيخ. فقال: أجراه الحسين بن علي رضي الله عنه أو عنهما. قال: وكان عباد مكفوفا، أي لا يبسك. قال: ورأيت في داره سيفا معلقا وحجفه، والحجفة هو الترس الذي يعني ترد به ضربات السيف. فقلت: أيها الشيخ، لمن هذا السيف؟ فقال: هذا لي، أعددته ليقاتل به مع المهدي. قال: فلما فرغت من سماع ما أردت أن أسمعه منه عزمت على الخروج. قال: عزمت على الخروج من البلد. قال: دخلت عليه فسألني كما كان يسألني، وقال: من حفر البحر؟ فقلت: حفره معاوية وأجراه عمرو بن العاص رضي الله عنهم. قال: ثم وثبت من بين يديه وجعلت أعدو، أي هرب، وجعل يصيح، أي عباد يعقوب: أدرك الفاسق عدو الله فاقتلوه، أو كما قال، وهذا سنده صحيح. ثم علق عليه حافظ الذهبي فقال: وما أدري كيف تسامح في الأخذ عمن هذا حاله، وإنما وثق بصدقه. ثم ختم هذا الباب الخطيب البغدادي بأثر وفيه محمد بن أحمد بن يعقوب وضعيف أيضا، قال عن أحمد الدارمي: كان يقول: سئل أبو بكر محمد بن إسحاق عن أحاديث لعباد بن يعقوب فامتنع منها، ثم قال: قد كنت أخذت عنه بشريطة، أي بشرط، والآن فإني أرى أن لا أحدث عنه لغلوه. قال: لغلوه. وفي سنده من ذكرت، وسند هذا الأثر ضعيف. ثم نختم بقول أو بباب آخر في اعتبار الأخذ والسماع من الأمناء. فبعد أن ذكر رحمة الله عليه باب الأخذ والتحذير من الأخذ عن أهل الأهواء والبدع والرواية عنهم، قال باب في اختيار السماع من الأمناء وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء. فأورد بسنده رحمة الله عليه عن سليمان بن موسى قال: قلت لطاووس إن أبا مريم قال حدثني وقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال طاووس: أحلني على مليء. يعني هذا ليس بما، يعني ما من ذكرت هذا لا يغني، هذا لا يغني إن كان هذا السند ضعيف، لكن الرواية صحيحة بلفظ إن كان صاحبك قال له مليئا أو مليا فخذ عنه، أي ممن هو من الأمناء ومن الثقات، قال فخذ عنه يعني. ثم ذكر أيضا المصنف بسنده عن عروة، عن هشام بن عروة، عن عروة عن أبيه قال: إني لأسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، وذاك إني أسمعه من رجل لا أثق به قد حدث به عمن أثق به، أو أسمعه من رجل أثق به عمن لا أثق به فأدعه لا أحدث به. قال الشافعي: كان ابن سيرين وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين يذهبون إلى أن لا يقبل الحديث إلا عمن عرف وحفظ، وما رأيت أحد من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. اسمعوا. قال: وكان طاووس إذا حدثه رجل حديثا قال: إن كان حدثك حافظ مليء وإلا فلا تحدث عنه، والأثر صحيح. ثم أورد أيضا المصنف بسنده عن مالك رحمه الله تعالى قال: دخلت على عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. انظروا، فهذه بنت والصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص واسمها عائشة. قال: فسألتها عن بعض الحديث، قال: فلم أرضى أن آخذ عنها شيئا لضعفها. انظر إلى منزلتها وإلى كلام الإمام مالك، رغم هذه المنزلة أن كانت ابنة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلا أن الإمام مالك كان يستضعفها فلم يأخذ عنها، وهذا لا يعد يعني من الإجرام كما قد يروج بعض الجهلة في ما يكتبون ويدونون، وهذا لضعفها. فلما أخبرته علم أن فيها أن عائشة هذه يعني فيها ضعف في حديثها ضعف. قال: دخلت على عائشة بنت سعد بن أبي وقاص فسألتها عن بعض الحديث فلم أرضى أن آخذ عنها شيئا لضعفها. قال مالك: وقد أدركت رجالا كثيرا منهم من أدرك الصحابة، يعني من التابعين، فلم أسألهم عن شيء، هذا لا لاتهامهم بشيء وإنما لاستضعافهم. قال: فلم أسألهم عن شيء، قال: كأنه يضعف أمرهم. والسند إلى الإمام مالك صحيح. ثم روى أيضا الخطيب بسنده عن الإمام مالك قال: أدركت عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: فاستضعفتها. والسند صحيح. ثم أورد أيضا بسنده رحمة الله عليه عن وكيع كان يقول: ويل للمحدث إذا استضعفه صاحب حديث، ويل للمحدث
إذا استضعفه صاحب حديث والأثر صحيح إلى وكيع، أي لا ينبغي أن تحدث بحديث وقد استضعفه ورده أهل الحديث وصاحب حديث. وأورد أيضا المصنف بسنده عن إبراهيم بن حبيش بأبيات قالها: يا طالب العلم والروايات، إن الروايات ذات آفات، لا تأخذ العلم عن أخي تهم إلا عن الجائز الشهادات. إذا رضيتم منه الأمانة والدين له طوقوا الأمانات، أي احموا هذه الأمانة بطوق يمنع كل دخيل، يمنع كل دخيل. فهذا الدين وهذا العلم أمانة، فاحموه بطوق، فاحموه بطوق. والسند إلى إبراهيم بن حبيش صحيح. ثم ختم الباب رحمة الله عليه بسنده عن عبد الرحمن اللهدي قال: لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعاف، فإن أقل ما فيه أن يفوته بقدر ما يكتب من حديث أهل الضعف يفوته من حديث الثقات، يفوته من حديث الثقات، أي بقدر ما يكتب من حديث الضعفاء فيفوته ما قد يستدركه أو يكتبه من حديث الثقات. واستند هذا الأثر إلى عبد الرحمن المهدي، لا بأس به إن شاء الله. هذا آخر ما نأخذه تحت هذا الباب المهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ الكبير ابن حجر رحمة الله عليه. قد وصلنا إلى مبحث الأخذ وعن أهل الأهواء والبدع والطعن في من رمي بشيء من البدع، وأن الرمي بالبدعة قادح في عدالة الراوي. وقد شرعنا في القراءة من كتاب الخطيب البغدادي من كتابه الكفاية عند باب من جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم، وأخذنا المذاهب في ذلك إلى أن وصل رحمة الله عليه إلى مذهب أخير قال فيه: وأما من رأى أن يروي عن سائر أو يروى عن سائر أهل البدع والأهواء من غير تفصيل، وإن كانت الآثار قول التي سيذكرها رحمة الله عليه لا تدل على ذلك مطلقا، وإنما ذكر من اتهم ببدعة خفيفة ولم يكن غاليا فيها، وإن عده رأسا فقد تخيروا من أحاديثهم للحاجة مع مراعاة صدق لهجتهم. طيب، فذكر هذا المذهب رحمة الله عليه، وذكر بسنده رحمه الله تعالى إلى علي بن المديني قال: قلت ليحيى بن سعيد القطان: إن عبد الرحمن بن مهدي قال: أنا أترك من أهل الحديث كل من كان رأسا في البدعة.
قال فضحك يحيى بن سعيد فقال كيف يصنع بقتادة، كيف يصنع بعمر بن ذر الهمداني، كيف يصنع بابن أبي رواد. قال وعد يحيى أي بن سعيد القطان قوما أمسكت عن ذكرهم، ثم قال يحيى إن ترك عبد الرحمن أي ابن مهدي هذا الضرب ترك كثيرا، والأثر صحيح، والأثر صحيح. ثم ذكر أيضا بسنده عن علي بن المديني قال لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع خربت الكتب. يقول الخطيب قوله خربت الكتب أي لا ذهب الحديث، أي لا ذهب الحديث كلية. لهذا تلاحظون أن ما ذكر من البدع هي من قبيل البدع الخفيفة على قولهم رحمهم الله تعالى، ثم رأوا في ذلك الحاجة إلى الحديث مع صدق لهجة هؤلاء الرواه. بمعنى ذلك أنهم لولا الحاجة ما التفتوا إليهم، لولا الحاجة ما التفتوا إليهم. طيب، وهذا ظاهر في كلام عبد الرحمن المهدي حين قيل له أو قال له علي بن مدين من أن يحيى بن سعيد القطان يترك جميع من اتهم أو كان رأسا في البدعة. ثم ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول سليمان بن أحمد الواسطي، وهذا كان متهما بالكذب، قال قلت لعبد الرحمن المهدي سمعتك تحدث عن رجل أصحابنا يكرهون الحديث عنه، قال ومن هو؟ قال قلت محمد بن راشد الدمشقي، قال ولما؟ قلت كان قدريا فغضب وقال ما يضره، أي كان يرى أن القدر في حقه لا يضره، وكانت هذه البدعة عنده خفيفة، وإن كان هذا السند لا يصح، ولكن جاء عند العقيل في الضعفاء أن ابن مهدي رحمه الله تعالى قال احفظ في آخر الأثر، قال احفظ عني الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، قال وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، قال فهذا لا يترك، قال وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم، قال فهذا يترك، قال هذا يترك، هذا الأثر صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. ثم ذكر الخطيب أيضا بسنده عن إبراهيم الحربي قال قيل لي أحمد بن حنبل في حديثك أسماء قوم من القدرية، فقال نحن هو ذا نحدث عن القدرية، قال قيل لإبراهيم يعني الحربي كان يحدث عن القدرية يعني فعلا، فقال لا أعلمه كان يحدث عن قوم عنهم، والسند إلى إبراهيم الحربي صحيح، أي إبراهيم الحربي مع أن الإمام أحمد كان يثبت ذلك، إلا أن إبراهيم الحربي نفى ذلك، قال لا أعلمه وأرجع ذلك إلى علمه أن الإمام أحمد كان يحدث عن قوم عنهم. ثم أورد الخطيب أيضا بسنده عن الحسين ابن فرج أو ابن الفرج قال سمعت أحمد بن حنبل وسألني من بقي عندكم من أصحاب عبد الله، يقصد عبد الله بن مبارك الإمام، قلت عبدان وهو عبد الله بن عثمان الأزدي، قال ما حاله؟ قال قلت مذهبه مذهب الإرجاء، قال أخبره يعني قد علمت ذلك منه وتفحصت ذلك. فقال الإمام أحمد الأحمد رحمة الله عليه: يكتب عنه وإن كان. قال: يكتب عنه وإن كان. وكان متهما بالإرجاء، وإسناده لا بأس به، إسناد هذا الأثر لا بأس به. وكذلك أورد الخطيب من طريقه عن شعبة قال: حدثنا قتادة عن أبي حسان الأعرج وكان حروريا، والسند هذا أيضا صحيح. وأورد أيضا بسنده رحمة الله عليه عن أبي داود سليمان الأشعث كان يقول، الأشعث كان يقول: ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج، وإن كان هذا السند لا يصح. ثم أورد بسنده أيضا عن محمد بن عبد الله بن حماد الموصلي عن علي بن غراب قال: كان، فقال الموصلي: كان صاحب حديث بصيرا به، أي علي بن غراب أو علي بن غراب. قلت: أليس هو ضعيف؟ قال: إنه كان يتشيع، ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد أن لا يكون كذوبا للتشيع أو القدر. قال: ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله. قال: ولو كان أفضل من فتح، يعني الموصلي. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. فهذا يدل على أنه كانوا ينظرون إلى صدق لهجة هؤلاء ممن رمي ببدعة خفيفة ولم يكن رأسا فيها، وقد احتيج إلى روايته وإلى حديثه. ثم أورد أيضا المصنف رحمة الله عليه بسنده عن بشر ابن موسى قال: حدثنا الحميدي قال سفيان الثوري: كان ابن أبي لبيد من عباد أهل المدينة، وكان ثبتا. هذه وكان ثبتا هذه لا تثبت في معظم الروايات أو روايات هذا الأثر، وإنما قال: كان من عباد أهل المدينة، وكان يرى ذلك الرأي أي القدر. والسند صحيح إلى سفيان. وابن أبي لبيد هو عبد الله بن أبي لبيد المدني. ثم أورد المصنف أيضا بسنده، وفي سند هذا الحديث، علي بن الحسين الرازي، وكان متهما. فذكر المصنف بسنده ومن طريقه عن يحيى بن معين رحمة الله عليه، وقيل له أن أحمد بن حنبل قال: إن عبيد الله بن موسى يرد حديثه للتشيع. فقال: كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى في ذلك منه 100 ضعف. ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبيد الله. وقد ترك أحمد عبيد الله موسى لغلوه في التشيع، وأما عبد الرزاق الصنعاني فقد دلت الأخبار عنه أنه قد رجع عن بدعته، يعني قوله في التشيع، كما ذكر العقيل في الضعفاء وغيره. ثم ذكر أيضا الخطيب بسنده رحمة الله عليه، فذكر من كلام يحيى بن معين قال: ذكر حسين الأشقر فقال: كان من الشيعة الغالية الكبار. قلت، وهذا إبراهيم من كلام إبراهيم بن عبد الله ابن الجنيد، قال: قلت: وكيف حديثه؟ قال: لا بأس به. قلت: صدوق؟ قال: نعم، كتبت عنه عن أبي كدينة ويعقوب القمي، وسند هذا الأثر أيضا صحيح. فالتشيع غير الرفض، والتشيع ها هنا غير الرفض، فهو في تقديم علي على عثمان أو على الثلاثة. فالتشيع غير الرفض والغلو في تكفير الصحابة واتهامهم. طيب، ثم ذكر أيضا بسنده، قال: محمد ابن نعيم الضبي قال: سمعت أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ، وسئل: لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل عامر بن واسلة؟ قال: لأنه كان يفرط في التشيع. قال: كان يفرط في التشيع. فهذه البدع إن كانت خفيفة، إن كان هذا السند لا يصح لضعف محمد بن أحمد بن يعقوب، فكانوا وإن كانت البدع خفيفة لكن كانوا يحذرون من الغالين والمعاندين في بدعتهم ثم ذكر أيضا المصنف رحمة الله عليه بسنده، يقول: محمد بن نعيم أيضا سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب، وسئل عن الفضل بن محمد الشعراني، فقال: صدوق في الرواية، إلا أنه كان من الغالين في التشيع. قيل له: فقد حدثت عنه في الصحيح. فقال: لأن كتاب أستاذي ملآن من حديث الشيعة، يعني مسلم الحجاج القشيري صاحب الصحيح رحمة الله عليه، وهذا السند أيضا ضعيف لا يصح. ثم أورد أيضا الخطيب بسنده، قال: كان أبو محمد أبو بكر محمد بن إسحاق، يعني أبا ابن خزيمة، إذا حدث عن عباد بن يعقوب قال: الصدوق في روايته المتهم في دينه. قال: قلت: أي الخطيب، قد ترك ابن خزيمة في آخر أمره الرواية عن عباد، وهو أهل لئلا يروى عنه. فهنا يدل هذا الأثر أن وإن كان لا يصح من جهة السند، أن ابن خزيمة رحمة الله عليه تركه في آخر أمره، وعلق بما سمعتم الخطيب البغدادي. ثم أورد أيضا بسنده، قال: سمعت قاسم بن زكريا المطرز يقول: وردت الكوفة وكتبت عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب، فلما فرغت ممن سواه دخلت عليه، وكان يمتحن من يسمع منه، فقال لي: من حفر البحر؟ فقلت: الله خلق البحر. فقال: هو كذلك، ولكن من حفره؟ فقلت: يذكر الشيخ، يعني أنا لا أدري. فقال: حفره علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال: ومن أجراه؟ فقلت: الله مجري الأنهار ومنبع العيون. فقال: هو كذلك، ولكن من أجرى البحر؟ فقلت: يفيدني الشيخ. فقال: أجراه الحسين بن علي رضي الله عنه أو عنهما. قال: وكان عباد مكفوفا، أي لا يبسى. قال ورأيت في داره سيفا معلقا وحجفة، والحجفة هو الترس الذي يعني ترد به ضربات السيف. فقلت أيها الشيخ لمن هذا السيف؟ فقال هذا لي أعددته ليقاتل به مع المهدي. قال فلما فرغت من سماع ما أردت أن أسمعه منه عزمت على الخروج. قال عزمت على الخروج من البلد. قال دخلت عليه فسألني كما كان يسألني وقال من حفر البحر؟ فقلت حفره معاوية وأجراه عمر بن العاص رضي الله عنهم. قال ثم وثبت من بين يديه وجعلت أعدو أي هرب، وجعل يصيح أي عباد يعقوب أدرك الفاسق عدو الله فاقتلوه، أو كما قال، وهذا سنده صحيح. ثم علق عليه حافظ الذهبي فقال وما أدري كيف تسامح في الأخذ عمن هذا حاله، وإنما وثق بصدقه، وإنما وثق بصدقه. ثم ختم هذا الباب الخطيب البغدادي بأثر وفيه محمد بن أحمد بن يعقوب وضعيف أيضا، قال عن أحمد الدارمي كان يقول سئل أبو بكر محمد بن إسحاق عن أحاديث لعباد بن يعقوب فامتنع منها ثم قال قد كنت أخذت عنه بشريطة أي بشرط، والآن فإني أرى أن لا أحدث عنه لغلوه. قال لغلوه، وفي سنده من ذكرت وسند هذا الأثر ضعيف. ثم نختم بقولي أو بباب آخر في اعتبار الأخذ والسماع من الأمناء. فبعد أن ذكر رحمة الله عليه باب الأخذ والتحذير من الأخذ عن أهل الأهواء والبدع والرواية عنهم، قال باب في اختيار السماع من الأمناء وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء. فأورد بسنده رحمة الله عليه عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن أبا مريم قال حدثني وقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال طاووس أحلني على مليء، أحلني على مليء، يعني هذا ليس بما، يعني ما من ذكرت هذا لا يغني، هذا لا يغني. إن كان هذا السند ضعيف لكن الرواية صحيحة بلفظ، إن كان صاحبك قال له مليئا أو مليا فخذ عنه، أي ممن هو من الأمناء ومن الثقات قال فخذ عنه يعني. ثم ذكر أيضا المصنف بسنده عن عروة، عن هشام بن عروة، عن عروة عن أبيه قال إني لأسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، وذاك إني أسمعه من رجل لا أثق به قد حدث به عمن أثق به، أو أسمعه من رجل أثق به عمن لا أثق به فأدعه لا أحدث به. قال الشافعي كان ابن سيرين وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين يذهبون إلى أن لا يقبل الحديث إلا عمن عرف وحفظ، وما رأيت أحد من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. اسمعوا، قال وكان طاووس إذا حدثه رجل حديثا قال إن كان حدثك حافظ مليء وإلا فلا تحدث عنه، وإلا فلا تحدث عنه، والأثر صحيح. ثم أورد أيضا المصنف بسنده عن مالك رحمه الله تعالى قال: دخلت على عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. انظروا، فهذه بنت والصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص واسمها عائشة. قال: فسألتها عن بعض الحديث، قال: فلم أرضى أن آخذ عنها شيئا لضعفها. انظروا إلى منزلتها وإلى كلام الإمام مالك، رغم هذه المنزلة أن كانت ابنة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلا أن الإمام مالك كان يستضعفها فلم يأخذ عنها، وهذا لا يعد يعني من الإجرام كما قد يروج بعض الجهلة في ما يكتبون ويدونون، وهذا لضعفها. فلما أخبرته علم أن فيها أن عائشة هذه يعني فيها ضعف في حديثها ضعف. قال: دخلت على عائشة بنت سعد بن أبي وقاص فسألتها عن بعض الحديث، فلم أرضى أن آخذ عنها شيئا لضعفها. قال مالك: وقد أدركت رجالا كثيرا منهم من أدرك الصحابة يعني من التابعين، فلم أسألهم عن شيء. هذا لا لاتهامهم بشيء، وإنما لاستضعافهم. قال: فلم أسألهم عن شيء. قال: كأنه يضعف أمرهم. والسند إلى الإمام مالك صحيح. ثم روى أيضا الخطيب بسنده عن الإمام مالك قال: أدركت عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: فاستضعفتها. قال: فاستضعفتها. والسند صحيح. ثم أورد أيضا بسنده رحمة الله عليه عن وكيع كان يقول: ويل للمحدث إذا استضعفه صاحب حديث، ويل للمحدث إذا استضعفه صاحب حديث. والأثر صحيح إلى وكيع، أي لا ينبغي أن تحدث بحديث وقد استضعفه ورده أهل الحديث وصاحب حديث. فأورد أيضا المصنف بسنده عن إبراهيم بن حبيش في أبيات قالها: يا طالب العلم والروايات، إن الروايات ذات آفات، لا تأخذ العلم عن أخي تهم إلا عن الجائز الشهادات. إذا رضيتم منه الأمانة والدين له طوقوا الأمانات، أي احموا هذه الأمانة بطوق يمنع كل دخيل، يمنع كل دخيل. فهذا الدين وهذا العلم أمانة، فاحموه بطوق، فاحموه بطوق. والسند إلى إبراهيم بن حبيش صحيح. ثم ختم الباب رحمة الله عليه بسنده عن عبد الرحمن اللهدي قال: لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعاف، فإن أقل ما فيه أن يفوته بقدر ما يكتب من حديث أهل الضعف يفوته من حديث الثقات، يفوته من حديث الثقات بقدر ما يكتب من حديث الضعفاء فيفوته ما قد يستدركه أو يكتبه من حديث الثقات. واستند هذا الأثر إلى عبد الرحمن المهدي، لا بأس به إن شاء الله. فهذا آخر ما نأخذه تحت هذا الباب المهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي